نرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع وسلسلتنا عن كتاب دروس من فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر، حيث كان الكلام في الحلقة السابقة عن أهمية التفسير الموضوعي لآيات القرآن الكريم في عصرنا من وجهة نظر السيد الصدر قدس سره. وها هنا يتابع الكتاب الحديث عن بلاغة العرب بالقول:
ويمكن لنا كما فعل السيد الشهيد تشبيه الأمر بالسليقة اللغوية الفصيحة والبليغة عند العرب القدماء من جهة، وعندنا من جهة أخرى. فسليقة العرب القدماء كانت مجبولة في نفوسهم، بحيث لم يكن هناك حاجة لتأسيس علم نحو وبلاغة يكون موجها لهم لكي يصلحوا لسانهم العربي، بخلافنا في هذا الزمان، حيث إننا ابتعدنا عن هذه السليقة والوجدان الفصيح والبليغ العربي، فاحتجنا إلى الرؤى النحوية والبلاغية لنصلح لساننا ونستعيد وجداننا اللغوي. كذلك الأمر بما يرتبط بالنظريات القرآنية. يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره: الصحابة الذين عاشوا في كنف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم يكونوا قد تلقوا النظريات بصيغ عامة، فقد تلقوها تلقيا إجماليا ارتكازيا، انتقشت في أذهانهم، سرت في أفكارهم، كان المناخ العام والإطار الاجتماعي والروحي والفكري الذي يعيشونه كله كان إطارا مساعدا على تفهم هذه النظريات، ولو تفهما إجماليا، وعلى توليد المقياس الصحيح في مقام التقييم. أما حيث لا يوجد ذلك المناخ ولا يوجد ذلك الإطار، فإذن تكون الحاجة إلى النظريات، أي الحاجة إلى دراسة لنظريات القرآن والإسلام، تكون حاجة حقيقية ملحة، خصوصا مع بروز نظريات كثيرة من خلال التفاعل بين إنسان العالم الإسلامي وإنسان العالم الغربي بكل ما يملك من رصيد عظيم ومن ثقافة متنوعة في مختلف مجالات المعرفة البشرية. حينما وقع هذا التفاعل بين إنسان العالم الإسلامي وإنسان العالم الغربي، وجد الإنسان المسلم نفسه أمام نظريات كثيرة في مختلف مجالات الحياة، فكان لابد لكي يحدد موقف الإسلام من هذه النظريات أن يستنطق نصوص الإسلام، وأن يتوغل في أعماق هذه النصوص لكي يصل إلى مواقف الإسلام الحقيقية سلبا وإيجابا، لكي يكتشف نظريات الإسلام التي تعالج هذه الموضوعات نفسها التي عالجتها التجارب البشرية الذكية في مختلف مجالات الحياة. إذن فالتفسير الموضوعي في المقام الأول هو أفضل الاتجاهين في التفسير، إلا أنه لا ينبغي أن يكون المقصود منه الاستغناء عن التفسير التجزئي. هذه الأفضلية لا تعني استبدال اتجاه باتجاه، طرح التفسير التجزئي رأساً والأخذ بالتفسير الموضوعي، وإنما إضافة اتجاه إلى اتجاه، لأن التفسير الموضوعي ليس إلا خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى التفسير التجزئي، ولا معنى للاستغناء عن التفسير التجزئي بالاتجاه الموضوعي. إذن فالمسألة هنا ليست مسألة استبدال، وإنما هي مسألة ضم الاتجاه الموضوعي في التفسير إلى الاتجاه التجزئي في التفسير، يعني افتراض خطوتين، خطوة هي التفسير التجزئي وخطوة أخرى هي التفسير الموضوعي.
الانتقال من النظرية إلى التطبيق، السنن التاريخية نموذجاً. وعن ذلك يقول الكتاب:
بعد أن أسس السيد الشهيد رؤيته الملهمة حول التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ذكر تطبيقات لهذه الرؤية، وكان أول تطبيق ذكره هو قضية السنن التاريخية في القرآن الكريم، وذلك لسبب مرتبط بعصره أيضا، حيث إن الماركسية والشيوعية قد انتشرتا كثيرا في زمانه، فحاول التصدي لها بكل ما أوتي من علم ومعرفة، وكانت أحد أعمدة الرؤية الماركسية هي نظريتهم إلى التاريخ وما يقال له التفسير المادي الحتمي للتاريخ، وأنه يسير وفق تطور آلات الإنتاج ولا دخل للعوامل الغيبية أو السنن الإلهية في تحريك التاريخ إلى غير ذلك من المسائل. فكانت قضية فلسفة التاريخ وقوانينه من الموضوعات التي استرعت انتباه سيد الشهيد وجعلته يتوجه توجها موضوعيا إلى القرآن الكريم.
ثم يطرح الكتاب الجانب الإلهي والجانب البشري في عملية التغيير الاجتماعي في فكر سماحته، حيث يقول:
يؤسس السيد الشهيد في تفسيره الموضوعي وعند الحديث عن السنن التاريخية في القرآن أصلاً هاماً، وإذا قرأنا هذا الأصل في سياق المعركة الفكرية التي كانت دائرة في زمانه بين الماركسيين والإسلاميين سيتضح أنه يريد أن يؤسس لرؤية مناهضة للفكر الماركسي في تأسيسه لموضوع حركة التاريخ. وحاصل ما يذكره أن التغيير الاجتماعي وفق منطق القرآن يعتمد على جانب مضموني وجانب أسلوبي، فأما مضمون التغيير فهو جانب إلهي وفق الرؤية القرآنية، أي إن هذا الجانب من عملية التغيير جانب رباني، جانب إلهي سماوي. هذا الجانب يمثل شريعة الله سبحانه وتعالى التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدت بنزولها سنن التاريخ المادية كلها، لأن هذه الشريعة كانت أكبر من الجو الذي نزلت عليه، ومن البيئة التي حلت فيها، ومن الفرد الذي كلف بأن يقوم بأعباء تبليغها. أما الجانب الآخر فيمثل مشروع التطبيق لتلك المناهج والمضامين، وهذا الجانب بشري يعتمد على الأمة والأفراد فيها، أي إن عملية التغيير هي عملية متجسدة في جماعة من الناس، وهم النبي والصحابة بوصفها عملية اجتماعية متجسدة في هذه الصفوة، وبوصفها عملية قد واجهت تيارات اجتماعية مختلفة من حولها واشتبكت معها في ألوان من الصراع والنزاع العقائدي والاجتماعي والسياسي والعسكري. حينما تؤخذ هذه العملية التغييرية بوصفها تجسيدا بشريا واقعا على الساحة التاريخية مترابطا مع الجماعات والتيارات الأخرى التي تكتنف هذا التجسيد والتي تؤيد أو تقاوم هذا التجسيد، حينما تؤخذ العملية من هذه الزاوية تكون عملية بشرية، ويكون هؤلاء أناسا كسائر الناس تتحكم فيهم إلى درجة كبيرة سنن التاريخ التي تتحكم في بقية الجماعات وفي بقية الفئات على مر الزمن. ومن الأمثلة القرآنية على الجانب البشري في عملية التغيير الاجتماعي ما ذكره القرآن الكريم من قبيل ما نزل بعد معركة أحد في قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ويستفيد السيد الشهيد من هذه الآية ليقول: إن الله تعالى في هذه الآية أخذ يتكلم عنهم بوصفهم أناسا، قال إن هذه القضية ترتبط في الحقيقة بسنن التاريخ. المسلمون انتصروا في بدر حينما كانت الشروط الموضوعية للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تفرض أن ينتصروا، وخسروا المعركة في أحد حينما كانت الشروط الموضوعية في معركة أحد تفرض عليهم أن يخسروا المعركة. لا تتخيلوا أن النصر حق إلهي لكم، إنما النصر حق طبيعي لكم بقدر ما يمكن أن توفروا الشروط الموضوعية لهذا النصر بحسب منطق سنن التاريخ التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونيا لا تشريعيا. وحيث إنكم في غزوة أحد لم تتوفر لديكم هذه الشروط، ولهذا خسرتم المعركة.
وصلنا مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم، بعدما توقفنا عند عملية التغيير الاجتماعي وما يؤثر بها، وسنتابع كلام السيد الشهيد حول أفكار أوسع في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نلقاكم بخير.